بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول،
شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ صالح فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الشرح: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبين أيدينا هذه الرسالة رسالة ثلاثة الأصول، وهي رسالة جليلة مختصرة مؤيدة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة في أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو العقيدة. وكان العلماء يهتمون بهذه المختصرات، يؤلفونها ويتبعون على اختصارها وتهذيبها، ثم يحفظونها لطلبتهم لتبقى ويتعبون على اختصارها وتهذيبها ثم يحفظونها لطلبتهم لتبقى أصولا عندهم وذخيرة يستفيدون منها ويفيدون منها. والبداءة بهذه المختصرات هي الأساس لطلبة العلم، فطالب العلم يبدأ بالتعليم شيئا فشيئا، يأخذ من مبادئ العلم وأصوله ويتدرج فيه. فهذه المختصرات طريق المطولات، فلا يمكن أن تفهم المطولات إلا بعد فهم المختصرات والتدرج منها شيئا فشيئا. ولهذا قالوا في معنى قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إن الربانيين هم الذين يبدأون بصغار مسائل العلم قبل كباره، يربون أنفسهم وطلابهم ابتداء من المسائل الصغيرة إلى المسائل الكبيرة، وهذا شيء طبيعي، لأن كل الأشياء تبدأ من أصولها وأساساتها ثم تكبر وتعظم بعد ذلك. فأما الذي يهجم على العلم هجوما من أعلى فهذا يتعب ولا يحصل على شيء، بينما الذي يبدأ من الأصول ويتدرج هذا هو الذي بإذن الله يسير مع الطريق الصحيح والاتجاه السليم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المقدمة من الشارح حفظه الله هي بمثابة الوصية لطالب العلم، أن يكون اهتمامه بالتدرج، ويبدأ في طلب العلم بالأصول التي يبنى عليها غيره، لأنه لا يمكن أن يأتي إلى المسائل المتقدمة من العلم ويحصل فيها شيئا. فمدارك الإنسان تبدأ من البداية، وكلما نشأ نفسه ودرب نفسه على الترقي والتدرج في طلب العلم كان ذلك أرفق به وأسهل له، وهو الذي يستفيد منه، جريا على عادة طلاب العلم الكبار الذين درسوا العلم وحصلوه بهذه الطريقة. وكون هذه المادة الأصول الثلاثة هي بمثابة المتن في العقيدة، ولأهميتها اعتنى بها العلماء شرحا وتدريسا وتأصيلا وحفظا، لأنها مفيدة في بابها، في باب العقيدة. لهذا أوصى الشارح حفظه الله طلاب العلم بالسير في هذا الطريق الذي رسمه سلفنا الصالح في طلب العلم ومدارسته.
قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هؤلاء سألوا عن الأهلة، لماذا يبدأ الهلال صغيرا ثم يكبر ثم يكبر حتى يتكامل ثم يصغر حتى يعود هلالا؟ فعتب الله عليهم ووجههم إلى السؤال عما ينفعهم، وأن يأتوا بيوت العلم من أبوابها. أما السؤال عن الهلال وأحواله وصغره وكبره فهذا لا فائدة لهم فيه، بل الفائدة هي أن يسألوا عما يحتاجون إليه، وهو معرفة فوائد الأهلة. ولهذا قال: قل هي مواقيت للناس، بينا لهم فوائدها، وهي أن الله جعلها مواقيت للناس يعرفون بها العبادات والمعاملات والآجال وغير ذلك، فأرشدهم إلى فوائد الأهلة، ولم يجبهم عن سؤالهم عن حقيقة الأهلة، لأنه ليس لهم في ذلك فائدة، وليوجههم إلى ما ينبغي أن يسألوا عنه، وهو أبواب العلم لا ظهور العلم، والمسائل الفضولية التي لا يحتاجون إليها، وإن احتاجوا إليها فهي حاجة قليلة.
هذا شاهد ذكره الشارح حفظه الله على ما قدمه من الكلام، وأن العلم لا يؤتى من الأعلى ولا يؤتى من ظهور مسائله، وإنما يؤتى من بداياته ومن أساسياته، ويكون الإنسان مشتغلا بالمهم في العلم، لا يسأل عن الأشياء التي لا يستفيد منها. ولهذا جاء في الآية الكريمة هذا العرض وهذا البيان: يسألونك عن الأهلة. ما كان سؤالهم للعلم، لماذا يعني، ما الحكمة في بداية الشهر ونهايته، لماذا هذا النظام؟ فأجاب الله جل وعلا من أنها مواقيت للناس والحج، يعني توقيت لصلواتهم ولعباداتهم ولمعرفة يعني المواسم، مواسم العبادات كالصوم والحج. هذه الفائدة التي ينبغي أن يسألوا عنها. أما يسألوا عن حال القمر كيف يبدو صغير ثم يكبر حتى يصل إلى الكمال ثم يبدأ يتناقص، هذا لا يستفيدون منه. وهذا دليل على أن طالب العلم ينبغي له أن يهتم باللباب في المسائل العلمية، ويحرص على تحصيلها، ويحرص على حفظها، ويترقى في طلب العلم. نعم.
مقدمة المؤلف. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله: ابتدأ رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة ابتداء بكتاب الله عز وجل، أن أول ما يقع عليه بصرك في المصحف وقبل كل سورة منه بسم الله الرحمن الرحيم، فالبداءة بها في الرسائل وفي الكتب وفي المؤلفات اقتداء بكتاب الله عز وجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتبها في أول رسائله حينما يكتب إلى الأمراء والرؤساء وإلى من في أقطار الأرض يدعوهم إلى الإسلام، يبدأ كتاباته بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ كتاباته ببسم الله الرحمن الرحيم. وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح أحاديثه وكلامه ببسم الله الرحمن الرحيم، مما يدل على أن البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس ملكة سبأ بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ينبغي البدء ببسم الله الرحمن الرحيم في كل أمر له أهمية وكل مؤلف له أهمية وله قيمة وكل رسالة. وعلى هذا فالذين لا يبدأون مؤلفاتهم ورسائلهم ببسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء تركوا السنة النبوية والاقتداء بكتاب الله عز وجل، وربما بسبب ذلك أن كتبهم هذه ورسائلهم ليس فيها بركة وليس فيها فائدة، لأنها إذا خلت من بسم الله الرحمن الرحيم فإنها منزوعة الفائدة. لماذا تركوا بسم الله الرحمن الرحيم؟ إنما تركوها لأنها سنة وهم ينفرون من السنة أو يقلدون من ينفر من السنة، فينبغي تنبه لمثل هذا.
هذه المقدمة من الشارح على البسملة أين فضل هذا الدعاء الذي يبدأ به الإنسان في جميع أفعاله، سواء كان أكلا أو شربا أو تأليفا أو رسائل يرسلها، يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهي تقدر بالوضع الذي تتقدمه. فمثلا إذا أراد أن يأكل قال بسم الله آكل، أو أشرب، أو أكتب، أو أنام، أو أسافر. فهذه البسملة من الاستعانة والاستفتاح في فعل الأمور كلها. ولهذا فقد بدأ بها المصحف الكريم أول ما يبدأ الإنسان فيه بالقراءة، يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضمنها رسائله التي يضمن رسائله التي يرسلها إلى الملوك وإلى الأشخاص، يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، كما يعني جاء في كتابة سليمان عليه السلام إلى ملكة سبأ أنه بدأ رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم. لهذا قال المؤلف الشارح حفظه الله: على هذا فالذين لا يبدأون مؤلفاتهم ورسائلهم ببسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء تركوا السنة النبوية الاقتداء بكتاب الله عز وجل، وربما أنهم ما تركوها إلا لغرض في نفوسهم، إما لأنهم لا يتبعون السنة ولا يقدرون قدرها، أو لأنهم يعني جروا على غرار من ألفوا سيرهم ووضعهم في ترك البسملة. ومن ترك البسملة من كتابه أو من مؤلفه أو من رسائله فالله جل وعلا ينزع البركة من ذلك. وقد جاء في الأثر: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أبتر أو أجدم. ثم ذكر معناها، قال: معنى بسم الله الرحمن الرحيم الاستعانة بسم الله، فقال: بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره أستعين، أستعين بالله الرحمن الرحيم، أستعين بسم الله الرحمن الرحيم، أو أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم تبركا بها واستعانة بالله عز وجل. فهي مطلع عظيم للكلام وللكتب والرسائل، فالإنسان يستعين بالله في بدايتها ويتبرك باسمه عز وجل. نعم.
الرسالة الأولى المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر. العلم، اعلم رحمك الله. قوله اعلم كلمة تشير إلى الاهتمام بالموضوع، فإذا قال اعلم فمعناه أن الأمر الذي سيقضيه عليك أمر مهم، فهذه الكلمة تدل على أهمية الموضوع الذي يبدأ بها فيه. ومعنى اعلم فعل أمر من العلم، أي تعلم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع أو تصور الشيء على طبق الواقع. وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع أو تصور الشيء على خلاف الواقع هو الجهل، وهو ضد العلم.
قول الشارح حفظه الله في معنى هذه الجملة وهو الأمر اعلم، ذكر بأن المصنف رحمه الله لفت انتباه المخاطب بأن يستوعب الكلام الذي سيلقى إليه أو سيقرأه أو يتعلمه من أنه أمر مهم ينبغي الاهتمام به والحرص على إدراك ما سيق من أجله، وهو بيان ما يجب على المكلف لله جل وعلا مما سيقرأه القارئ أو يسمعه السامع، وهي تلك المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر.
قوله رحمك الله هذا دعاء لطالب العلم، فالشيخ يدعو لطلبة العلم بأن يرحمهم الله وأن يلقي عليهم رحمته سبحانه وتعالى، فهذا فيه تلطف من المعلم بالمتعلم، وأنه يبدأ بالكلام الطيب والدعاء الصالح حتى يؤثر ذلك فيه ويقبل على معلمه.
صحيح، المعلم إذا ألقى إلى المتعلم ما يفتح مغاليق القلب وهو الدعاء له بالرحمة، دعاء له بالهداية، دعاء له بالتوفيق، فهذا من باب التلطف ومن باب التمهيد لإزالة الفوارق بين المتعلم والمعلم، وحتى يأنس المتعلم من معلمه وينبسط إلى كلامه ويحرص على استيعاب ما يقوله ويلقيه عليه. قال
أما إذا بدأ المعلم بالكلام القاسي والكلام غير المناسب فإن هذا ينفره، فالواجب على المعلم وعلى من يدعو إلى الله وعلى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر التلطف مع من يخاطبه بالدعاء له والثناء عليه والكلام اللين، فإن هذا أدعى للقبول.
صحيح، يعني إذا كان العكس من المعلم لمن يخاطب سواء كان معلما أو كان واعظا كان خطيبا أو كان متحدثا، إذا بدأ الكلام الموضوع بدأه بشيء منفر فإن الناس يزهدون في علمه وربما انفضوا عنه، والله جل وعلا قد أرشد إلى هذا المعنى العظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. فينبغي للمعلم، للخطيب، للداعية أن يكون يعني مستأنسا إلى من يحدث، ملقيا إليهم الكلام الذي تطيب به النفوس وتنشرح به القلوب وتقبل على هذا المتحدث برغبة واهتمام. أما إذا كان يعني يبدأ الكلام بالتوبيخ أو بالتقريع أو بال يعني يبدأ بال ذكر النصوص في الوعيد، ربما بعض الناس ينفر من هذا الأسلوب ويقول هذا المتحدث لا يعرف إلا نصوص الوعيد والعذاب، والله جل وعلا أرحم. فلا بد أن يبدأ بالكلام الذي تقبل عليه القلوب وتشتاق إلى سماعه. نعم.
أما المعاند والمكابر فإن هذا له خطاب آخر، قال الله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فالذين ظلموا من أهل الكتاب وعاندوا وكابروا، هؤلاء لا يخاطبون بالتي هي أحسن، بل يخاطبون بما يردعهم. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. المنافقون لا يجاهدون بالسلاح، وإنما يجاهدون بالحجة والكلام والرد عليهم بالغلظة، ردعا لهم وتنفيرا للناس عنهم. وقال تعالى فيهم: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هؤلاء لهم خطاب خاص لأنهم أهل عناد ومكابرة، ولا يريدون الحق بل يريدون تضليل الناس، وهؤلاء يخاطبون بما يليق بهم. أما الطالب المسترشد فهذا يخاطب بالرفق والرحمة واللطف، لأنه يريد الحق ويريد العلم والفائدة.
ما شاء الله، هذا المبدع ذكره الشارح حفظه الله في صنف من الناس، يعني ليس حالهم ووضعهم بالشيء الطبيعي، وإنما حالهم العناد والمكابرة والتعالي على النصوص، التعالي على العلماء وطلاب العلم الذين يدعونهم، إما لأهواء تعصلت في نفوسهم أو بعناد لرد الحق بدون حجة. فهؤلاء لهم أسلوب آخر، وينبغي للداعية أو الخطيب أو المعلم أن يكون بمثابة الطبيب، يشخص الحالة التي أمامه ثم يتعامل معها بالأسلوب المناسب. إن كان الذي أمامه صاحب هوى، صاحب بدع، صاحب لسان متكلم، وصاحب حجج واهية، فيخاطبه بأسلوب آخر غير الأسلوب اللين، كما في هذه الآيات التي استشهد بها الشارح حفظه الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يعني في الكلام في الأسلوب في المخاطبة. ومأواهم جهنم وبئس المصير. المنافقون يجاهدون بالسلاح، لا يجاهدون بالسلاح، وإنما يجاهدون بالحجة بالنصوص والرد عليهم بالغضة، ردعا لما في نفوسهم وتنفيرا للناس عنهم. قال تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال: هؤلاء لهم خطاب خاص لأنهم أهل عناد ومكابرة، ولا يريدون الحق بل يريدون تضليل الناس، فهؤلاء يخاطبون بما يليق بهم. وبالمناسبة لهذا الكلام، قد حضرت مجلسا لشيخنا الشيخ زيد، العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المضخلي رحمه الله رحمة واسعة، حضرت له وقد جاء إليه أحد الحزبيين فجعل يسأله ويناقشه، فقال له: جاء هذا الشخص ويبدو له الاعتذار، يبدي له الاعتذار، قال له: تتكلمون في أعراضنا وتأتون إلينا تعتذرون، ألستم تقولون كذا وكذا، تنفرون طلاب العلم عنا، وتقولون هؤلاء علماء سلاطين، هؤلاء جواسيس، هؤلاء، أليس هذا كلامكم وهذا موقفكم؟ قال له: يا شيخ، أنتم تسيئون الظن بنا، ونحن طلابكم ونحن بال زمان كنتم طلابنا، وكنتم يعني كنا نرى فيكم الأمل، لكن انقلب وضعكم إلى ما كنا نتوقعه إلى غيره، فوضعكم الآن يبرهن عنه موقفكم مني ومن الشيخ أحمد، يقصد الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمهم الله جميعا، فكان لهم موقف منهم وهم طلابهم ممن درسوا على أيديهم في المعهد العلمي وتخرجوا منه، ولكنهم قلبوا لهم ظهر المجن وجعلوا ينفرون طلاب العلم عنهم، من قدروا على تنفيره عنهم صرفوه عنه، فكان يعني لا يخاطبه رحمه الله إلا بهذا الأسلوب القوي، فلما يأس منه الرجل وقام قلت له يا شيخ، الرجل جاء معتذرا وجاء ربما، قال لا، هؤلاء أهل البدع وأهل الحزبية لا يلان لهم الكلام، بل يعطون الكلام الذي يعني القوي حتى يزيل ما في أنفسهم، ينبغي أن يغلظ عليهم في الأسلوب. هذه طريقة العلماء في مخاطبة أهل البدع وأهل الأهواء. انظر كلام العلم، العلماء كلامهم يخرج من مخرج واحد سبحان الله. فاتفق كلام الشيخ العلامة الشارح صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ومتع بعلمه وعمره في طاعة الله، اتفق مع كلام شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة واسعة. هكذا ينبغي لطلاب العلم أن يقابلوا الناس بهذه الأساليب. أما طالب العلم الذي يريد أن يطلب العلم وينفعه هذا فله أسلوب لين، أسلوب طيب، تتودد إليه وتعطيه الكلام الذي يفتح القلب قبل الأذن. وأما صاحب البدعة وصاحب الهوى فيخاطب بالأسلوب المناسب لحاله حتى يردعه ذلك. نعم
يا شيخ، سؤال يقاس عليهم يا شيخ، من يعني من هو يعني في صف السلفيين لكن يثير الفتن في أوساطه،
يخاطب بالأسلوب المناسب له، يعني يحرص على كسبه وعلى إرجاعه إلى السلفيين، يبين له الخطأ الذي هو يجري إليه.
في حالة المعاندة والمكابرة،
في حالة المعاندة والمكابرة قد يكون يعني مقتنع بوضع الحزبيين وأنهم يدافع عنهم وأنهم في صفه.
لا يا شيخ، أنا قصدت يعني شخص يثير الفتن بين السلفيين، يعني ما هو حزبي ولا ما هو، لكن هو يعني أساسا يثير الفتن بين السلفيين،
هذا يبين له، ينصح بما
في هذه الحالة، يعني عاند وكابر يأخذ حكمه يا شيخ التغليد،
يفهم حاله. إن كان قصده يعني إيقاع الفتنة بين السلفيين فهذا يطرد من بينه، هذا ما أراد خيرا، وإنما أراد تفريق كلمة السلفيين وصدع صفه، هذا ما أراد بفعله هذا خيرا، يردع وربما يحذر منه.
نعم، أحيانا يا شيخ مسألة القصد هذه الكل يقول أنا لا أقصد، لكن الشيء يتكرر
إلا يقصد، كيف ما يقصد؟ إذا تكرر منه العمل هذا متعمد. نعم،
جزاك الله. قوله اعلم رحمك الله دعاء لك بالرحمة، فإذا رحمك الله فإنك تكون سعيدا بها في الدنيا والآخرة إذا دخلت في رحمة الله، وهذا دعاء من عالم جليل ورجل صالح يرجى له القبول إن شاء الله.
نعم،
قوله يجب، الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمباح لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. فقوله يجب يعني أن هذا الأمر ليس هو من المستحب ولا من المباح، بل هو من الواجب العيني. فإذا تركنا تعلم هذه المسائل فإننا نأثم، لأن هذا شأن الواجب. لم يقل يستحب لنا أو يستحسن لنا، بل قال يجب علينا وجوبا، والوجوب معناه الحتم. من تركه يأثم، ولأن العلم لا يحصل عليه إلا بالتعلم، والتعلم يحتاج إلى عناية وجهد ووقت، ويحتاج إلى فهم وإلى حضور قلب. هذا هو التعلم.
نعم، يعني التعبير، تعبير المصنف رحمه الله بقوله يجب علينا تعلم أربع مسائل، ذكر الشارح حفظه الله يعني درجات الخطاب للمكلف في الأوامر والنواهي. فقوله يجب هذا لا يجوز تركه، فالواجب يجب فعله ويحرم تركه، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا الواجب. فإذا جاءنا في خطاب الشرع يجب كذا، أو في خطاب العلماء يجب كذا، فإنما خاطبوا بهذا الخطاب لقناعتهم بأنه واجب بنص الكتاب والسنة. وهذه المسائل التي قال المصنف عنها يجب علينا تعلم أربع مسائل، كلها مسائل في العقيدة، هي الأصل الذي يبنى عليه ما بعده من الفروع. فيجب علينا العناية بهذه المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله. نعم.
قوله أربع مسائل يعني مباحث، سميت مسائل لأنها يجب أن يسأل عنها ويعنى بها.
هذا معنى اللفظ، مسائل يعني أشياء يتطلع إليها طالب العلم ليعرفها ويعرف معناها وحكمها ويعمل بها ويعرف الثواب على فعلها، فهي مسائل.
قوله العلم، المراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي، لأنه هو الذي يجب تعلمه، وهذه المسائل يجب تعلمها على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، غني أو فقير، ملك أو صعلوك، كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الأربعة،
لأنها هي مادة التكليف. الله جل وعلا كلف عباده الإنس والجن، كلفهم بعبادته وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، وهذه المسائل من الأمور التي تكون أساسا في العلم والتعلم والعمل. فيجب على كل مكلف عالم الإنس والجن ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، عبيدا وأحرارا، يجب عليهم تعلم هذا الشيء، لأنه من العلم العيني، من الفرض العيني الذي لا يعذر أحد بجهله ولا ينوب أحد فيه عن أحد، بل هو واجب عيني على كل مكلف من عالم الإنس والجن. نعم.
وهذا ما يسميه العلماء بالواجب العيني، وهو الذي يجب على كل أحد من المسلمين. فالصلوات الخمس على الرجال والنساء، وصلاة الجماعة في المساجد على الرجال، هذا واجب على كل فرد من المسلمين أن يتعلمها، ولذلك قال يجب علينا، ولم يقل يجب على بعضنا، وإنما قال يجب علينا يعني معشر المسلمين. فهذا من العلم الذي يجب تعلمه على الأعيان، لأن العلم على قسمين. الأول ما يجب تعلمه على الأعيان فلا يعذر أحد بجهله، وهو ما لا يستقيم الدين إلا به، مثل أركان الإسلام الخمسة التي هي الشهادتان، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. لا يجوز لمسلم أن يجهلها، بل لا بد له أن يتعلمها، لأن تعلم معنى الشهادتين إنما هو تعلم العقيدة. يتعلم المسلم العقيدة من أجل العمل بها، ويتعلم ما يضادها من أجل أن يتجنبه، هذا مضمون الشهادتين. كذلك يتعلم أركان الصلاة وشروط الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، لا بد أن يتعلم بالتفصيل هذه الأمور، ليس مجرد أنه يصلي ولا يعرف أحكام الصلاة. فكيف يعمل الإنسان عملا وهو لا يعلم هذا العمل الذي يؤديه؟ كيف يؤدي الصلاة وهو جاهل بأحكامها؟ فلا بد أن يتعلم أحكام الصلاة ومبطلات الصلاة، لا بد من تعلم هذا. كذلك يتعلم أحكام الزكاة ويتعلم أحكام الصيام ويتعلم أحكام الحج، فإذا أراد أن يحج وجب عليه تعلم أحكام الحج وأحكام العمرة من أجل أن يؤدي هذه العبادات على الوجه المشروع. وهذا القسم لا يعذر أحد بجهله، وهو ما يسمى بالواجب العيني على كل مسلم،
وهو العلم بالعبادات. يعني يجب على كل مسلم ومسلم أن يتعلم العلم الذي لا تصح العبادة إلا به، ولا يعذر أحد بجهله، فيتعلمه جملة وتفصيلا. يتعلم أركان الإسلام الخمسة جملة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إيش معناها؟ لا بد أن يتعلم معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعلم ذلك، يتعلمه ليعرف معناه ويعمل بمقتضاه. كذلك عن إقامة الصلاة، ليس معناها يعرف أنه يصلي فقط، لا بد أن يعرف ماذا تصح به الصلاة. يجب عليه أن يتعلم الذي تصح به الصلاة من الطهارة، شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، يتعلم ذلك حتى تكون الصلاة صحيحة. وكذلك الزكاة، يجب عليه أن يتعلم ماذا تجب، في ماذا تجب الزكاة، ما هي الأموال التي تجب فيها، وما هو المقدار المدفوع في كل مال، وما هي الأموال التي يشترط لها الحول والأموال التي لا يشترط لها. هذه عبادات، العلم بهذه المسائل عبادات، يثاب على فعلها وتعلمها ويعاقب على تركها. كذلك الصوم، كما أنه ركن من أركان الإسلام، يجب عليه أن يتعلم ما هي مفسدات الصوم، وماذا يجب للصوم، ومتى يمسك، وما هي الأمور التي يجب عليه تجنبها. وكذلك الحج، لا بد أن يعرف ما هي الأعمال التي تجب عليه في الحج، ما هي أركانه، وما هي واجباته، وما هي محظورات الإحرام، وكيف يكون الحج صحيحا، وكيف يكون باطلا، وماذا يجب عليه لو خالف في أحكامه. لا بد أن يتعلم المسلم هذه المعاني، ولا يكفيه أن يعرف أو يتعلم رؤوس أقلام، هذا لا يكفي في العلم العين. العلم الذي هو فرض عين لا يكفي فيه أن يتعلمه إجمالا، بل لا بد أن يتعلمه إجمالا وتفصيلا، حتى يعرف بأن العبادة قامت على علم ولم تقم على أوهام وعلى تقليد أعمى. نعم.
القسم الثاني من أقسام العلم هو ما زاد عن ذلك من الأحكام الشرعية التي تحتاجها الأمة بمجموعها، وقد لا يحتاجه كل أحد بعينه، مثل أحكام البيع وأحكام المعاملات وأحكام الأوقاف والمواريث والوصايا وأحكام الأنكحة وأحكام الجنايات. هذه لا بد منها للأمة، لكن لا يجب على كل فرد من الأمة أن يتعلمها، بل إذا تعلمها من يحصل به المقصود من العلماء كفى هذا، ليقوم بحاجة المسلمين من قضاء وإفتاء وتعليم وغير ذلك. هذا يسمى واجب الكفاية، الذي إذا قام به من يكفي سقط به الإثم عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثموا جميعا. فلا بد للأمة من أناس يتعلمون هذا القسم لأنهم بحاجة إليه، لكن ما يقال لكل واحد يجب عليك أن تتفقه في هذه الأبواب، لأنه قد لا يتأتى هذا لكل أحد، وإنما يختص هذا بأهل القدرة وأهل الاستطاعة من الأمة، ولأنه إذا تعلم هذا بعض الأمة قام بالواجب بخلاف القسم الأول، وكل واحد مسؤول عن نفسه عنه بنفسه، لأنه لا يمكن أن يعمل هذه الأعمال إلا عن علم. ولهذا قال الشيخ يجب علينا، ولم يقل يجب على المسلمين أو يجب على بعضهم، بل قال يجب علينا، أي على كل واحد منا وجوبا عينيا. ولنعلم أيضا قبل الدخول في المسائل أن المراد بالعلم الذي يجب على الأمة إما وجوبا عينيا أو كفائيا أنه العلم الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العلم الدنيوي كعلم الصناعات والحرف والحساب والرياضيات والهندسة ف
فهذا العلم مباح، يباح تعلمه، وقد يجب إذا احتاجت الأمة إليه يجب على من يستطيع، لكن ليس هو العلم المقصود في القرآن والسنة، والذي أثنى الله تعالى على أهله ومدحهم، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، المراد العلم الشرعي. وأما العلم الدنيوي فمن جهله فلا إثم عليه، ومن تعلمه فهو مباح له، وإذا نفع به الأمة فهو مأجور عليه ومثاب عليه. ولو مات الإنسان وهو يجهل هذا العلم لم يؤاخذ عليه يوم القيامة، لكن من مات وهو يجهل العلم الشرعي خصوصا العلم الضروري فإنه يسأل عنه يوم القيامة: لما لم تتعلم؟ لماذا لم تسأل؟ الذي يقول إذا وضع في قبره: ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ينجو. يقال له: من أين حصلت هذا؟ يقول: قرأت كتاب الله وتعلمته. أما الذي أعرض عن ذلك فإنه إذا سئل في قبره فإنه يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهذا يؤجج عليه قبره نارا والعياذ بالله، ويضيق عليه فيه حتى تختلف أضلاعه ويصبح بحفرة من حفر النار، لأنه ما درى وما تلا، فيقال له: لا دريت ولا تليت أو لا تلوت. فهو لم يتعلم ولم يقتدي بأهل العلم، وإنما هو ضائع في حياته، فهذا الذي يؤول إلى الشقاء والعياذ بالله.
كلام الشارح حفظه الله جزاه الله خيرا، بعد أن ذكر العلم الواجب العيني ذكر القسم الثاني من أقسام العلم الشرعي، وهو العلم الكفائي أو فرض الكفاية، وهو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الكل أثم، وهو ما تحتاجه الأمة في معائشها ومعاملاتها كعقود البيع والأنكحة والإيجار ونحو ذلك مما لا يستغني عنه المجتمع المسلم، فلا بد من علماء يقومون بهذا، فإذا قام به بعضهم كفى ذلك وحصلت به الكفاية، وأما إذا تركوه جميعا فإنهم يبقون في حاجة ماسة إلى هذا العلم، ولهذا يأثموا إذا تركوه جميعا. فهو لا يجب على كل فرد من أفراد المسلمين، وإنما يجب على عموم الأمة لحاجة الأمة إليه، وهذا أيضا من العلم الشرعي. وإذا قام الإنسان بالفرض الكفائي فأسقطه عن عموم الناس أجر أجرا عظيما. فمثلا يعني تغسيل الميت لو جاهله الكل أما يأثمون؟ بل يأثم لأنهم تركوا شيئا من حق المسلم حيا وميتا. فإذا قام به أحدهم وأتقن هذا العمل أجر الأجر العظيم، لأنه أسقط الإثم عن الجميع. فإذا هذه العلوم التي هي فرض كفاية يجب على عموم الأمة علمها ومعرفتها، فمن قام به سقط الإثم عن الباقين، وهو من أقسام العلم الشرعي، لكنه ليس واجبا عينيا، وإنما هو واجبا كفائيا إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وأما سائر العلم العين والعلم الكفائي فهو من العلوم الدنيوية، كما مثل له المؤلف حفظه الله علم الصناعات والحرف والحساب والرياضيات والهندسة، هذه علوم يعني تتم بها مصالح العباد، لكن لا يأثم الإنسان إذا تركها لأنها ليست من العلم الشرعي، وإنما هي من العلم الذي يعني يحتاجه الناس في معائشهم، لا يسأل عنه لا في قبره ولا يوم القيامة، يسأل عن العلم العيني والعلم الكفائي إذا تركوه الجميع. قال: وأما العلم الدنيوي فمن جهله فلا إثم عليه، ومن تعلمه فهو مباح له، وإذا نفع به الأمة فهو مأجور عليه ومثاب عليه، ولو مات الإنسان وهو يجهل هذا العلم لم يؤاخذ عليه يوم القيامة، وإنما يؤاخذ على ترك العلم بما يتم به الدين ويقوم به الإسلام.
فقوله العلم هذا هو العلم الشرعي المطلوب منا جماعة وأفراد.
يعني إذا أطلق العلم، إذا أطلق لفظ العلم فإنه ينطبق على العلم الشرعي، لأنه هو العلم المعهود، العلم الذي يعني يتبادر الذهن إليه. وأما العلوم الأخرى إذا أطلق العلم فلا ليست مقصودة، وإنما هي تبع للعلم الشرعي. نعم.
قوله العلم هذا هو العلم الشرعي المطلوب منا جماعة وأفرادا، وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفة حقه علينا وهو عبادته وحده لا شريك له. فأول ما يجب على العبد هو معرفة ربه عز وجل وكيف يعبده.
نعم، هذا يعني العلم الشرعي هو العلم بالله بأسمائه، بذات الله وأسمائه وصفاته، والعلم بما أمر به وما نهى عنه، والعلم بنبيه صلى الله عليه وسلم وما يجب له، الحق الذي أوجبه الله علينا تجاهه، ومن في مقدمته طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا العلم الذي يجب علينا لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم حتى يستقيم الدين.
قال المصنف رحمه الله هو معرفة الله ومعرفة نبيه. قوله وهو معرفة الله، كيف يعرف العبد ربه؟ يعرفه بآياته ومخلوقاته، فمن آياته الليل والنهار، ومن مخلوقاته الشمس والقمر، كما يأتي بيان هذا إن شاء الله. يعرف الله بآياته الكونية وآياته القرآنية، إذا قرأ القرآن عرف الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه هو الذي سخر ما في السماوات والأرض، وأنه هو الذي يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وأنه الرحمن الرحيم. فالقرآن يعرف بالله عز وجل، وأنه هو الذي أنعم علينا بجميع النعم، وأنه هو الذي خلقنا ورزقنا. فإذا قرأت القرآن عرفت ربك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، وإذا نظرت في الكون عرفت ربك سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق هذا الخلق وسخر هذا الكون وأجراه بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى وعلمه بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. هذا هو العلم بالله عز وجل.
نعم، يعني بيّن الشارح حفظه الله أن العلم هو معرفة الله، ثم ذكر كيف نعرف الله. نعرف الله جل وعلا عن طريق المصادر التي خاطبنا بها وأرسل إلينا بها نبيا ورسولا، هو أشرف الأنبياء وأفضلهم، من الآيات القرآنية والآيات البرهانية الكونية. فيتعرف الإنسان على ربه عن طريق القرآن الذي ضمنه الله جل وعلا العلم بذاته وأسمائه وصفاته وما يجب له من الحق والطاعة والإيمان والاعتقاد. وكذلك يعرف الله جل وعلا بآياته الكونية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. نعم، الآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتلو هذه الآيات، فيدل ذلك على أن التعرف على الله جل وعلا عن طريق هذه الوسائل الواضحة الدلالة على معرفة الله جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته، وهي مصادر المعرفة بالله. أما من أراد أن يتعرف على الله بالكلام والآراء، آراء الرجال واجتهاداتهم، فقد أخطأ الطريق وضل السبيل. فمن أراد معرفة الله جل وعلا ف هل يطلبها من المصادر التي جعلها الله يعني دلائل على معرفته والتعرف على ما يجب له من الإيمان والاعتقاد. نعم.
قوله ومعرفة نبيه هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله عز وجل، وهو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل في تبليغ الرسالة. لا بد أن تعرفه، تعرف من هو، وتعرف نسبه، وتعرف بلده، وتعرف ما جاء به صلى الله عليه وسلم، تعرف كيف بدأه الوحي، وكيف قام بالدعوة إلى الله عز وجل في مكة والمدينة، تعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو باختصار. الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف إلى آخر النسب النبوي الشريف الذي ينتهي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتعرف كيف عاش قبل البعثة، وكيف جاءه الوحي من الله عز وجل، وماذا عمل عليه الصلاة والسلام بعد بعثته. تعرف ذلك بدراسة سيرته صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بالمسلم أن يجهل الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تتبع شخصا وأنت لا تعرفه؟ هذا غير معقول.
نعم، من العلم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعرفه؟ نعرفه أيضا عن الوسائل التي وجدت أسبابا لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أنزل الله جل وعلا أمره ووحيه وشرعه ودينه وتكليفه على محمد صلى الله عليه وسلم، أوحاه إليه وحيا وأمره بتبليغه إلى الناس. فيجب علينا أن نتعرف على هذا الرسول الكريم الذي أرسله الله إلينا، نعرف نسبه، ونعرف حاله قبل البعثة وبعد البعثة، ونعرف وضعه في الدعوة وتبليغ الرسالة، نعرف تعامله وأخلاقه واجتهاده في الطاعة. نتعرف على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يهمنا، بل هو دين. تعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم دين، لأنك إذا عرفت الشخص عرفت يعني ما هو عليه من الحق أو غيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحق من يجب البحث عن سيرته ومعرفة أحواله التي عاش عليها، حتى يتأسى به ويقتدى به. لأن الإنسان قد يهتم بالتعرف على شخص ليس له به مصلحة وليس له به علاقة، وتجده يعني مهتما به أشد الاهتمام، مع أنه لا يجب عليه هذا الاهتمام ولا يستفيد منه. فكيف إذا كان الشخص الذي تسأل عنه في قبره وأنه الواسطة بينك وبين ربك تجهل حاله؟ فيجب علينا أن نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سيرته وأيامه مع قومه من بداية الرسالة إلى أن توفاه الله جل وعلا. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم من العلوم الواجبة التي لا يعذر أحد بجهلها، لأنه واجب الاتباع والاقتداء به. نعم.
قوله معرفة دين الإسلام الذي هو دين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو دين الله عز وجل الذي أمر به عباده، والذي أمرك باتباعه وأنت مطالب به. لا بد أن تعرف هذا الدين، والإسلام هو دين جميع الرسل. كل الرسل دينهم الإسلام بالمعنى العام، فكل من اتبع رسولا من الرسل فهو مسلم لله عز وجل، منقاد له، موحد له. هذا الإسلام بمعناه العام، لأنه دين الرسل جميعا. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله.
نعم، معرفة دين الإسلام أنه الدين الذي ارتضاه الله لجميع المكلفين، كما قال عز من قائل: إن الدين عند الله الإسلام. ومعناه دعوة البشر إلى عبادة الله جل وعلا، لأنه فسر بالاستسلام لله بالتوحيد والإنكار له بالطاعة والخلوص من الشرك. وهذه خلاصة دعوة الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. فالإسلام الذي هو دين الجميع بالمعنى العام، الدين الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب، وأما الدين الخاص فهو الدين الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشريعة، الشريعة التي جاءنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانت يعني في الأصل موافقة لأديان الرسل السابقة لكن الشرائع تختلف. نعم.
أما الإسلام بمعناه الخاص فهو الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا دين إلا دينه عليه الصلاة والسلام، والإسلام انحصر في اتباعه صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن لليهودي أن يقول أنا مسلم، أو النصراني يقول أنا مسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتبعه. فالإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الإسلام بمعناه العام وبمعناه الخاص.
نعم، يعني الإسلام بالمعنى الخاص بعد أن بين المعنى العام أنه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل به إلى البشرية. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لا يعذر أحد من البشر ممن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو على وجه الأرض، لا يعذر من اتباعه. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فلهذا نسخ الدين الإسلامي جميع الشرائع التي قبله، ليس هناك دين غير دين الإسلام، لا يهودية ولا نصرانية. فيجب على كل من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان وثنيا أو كان كتابيا أن يؤمن به. ولهذا فإن من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين، ومن رفض الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لا ينفعه دينه الذي يعتقد أنه ينفعه. وما يقال في هذه الأوقات تعايش الأديان أو تآخي الأديان، ليس هناك أديان، دين واحد فقط. إن الدين عند الله الإسلام، ليس هناك دين غيره. فمن اعتقد أن في الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أديان غير دين الإسلام فهذا مخطئ، وهذا يعني ما عرف الإسلام ولا يكون مسلما بهذا الاعتقاد، بل يجب عليه أن يعني يجتنب كل الأديان أو الملل التي يعتقد أهلها بأنهم على حق. فليس هناك دين إلا دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك شريعة بعد بعثته إلا شريعته. ولهذا عيسى عليه السلام عندما ينزل إلى الأرض ما يأتي بدينه الذي أرسله الله به، ما يأتي بشريعته التي أرسله الله به، وإنما يأتي حاكما بشريعة الإسلام، يعني يكون حاكما وقائما بدين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله بالأدلة لا بالتقليد وإنما بالأدلة من القرآن ومن السنة، هذا هو العلم. قال ابن القيم في الكافية الشافية العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. هذا هو العلم، العلم هو علم الكتاب والسنة، أما أقوال العلماء فهي تشرح وتوضح فقط كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون فيها أو في بعضها خطأ. والأدلة ليست كلام العلماء، إنما الأدلة هي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وأما كلام العلماء فهو شارح وموضح ومبين لذلك لا أنه دليل في نفسه. هذه هي المسألة الأولى وهي الأساس، بدأ بها الشيخ رحمه الله بأنها هي الأساس، وإنما يبدأ بالعقيدة وبالأساس بالتعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل، يبدأ بالعقيدة لأنها هي الأصل وهي الأساس.
قول الشارح حفظه الله بالأدلة يعني معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم بالأدلة، لا بالتقليد ولا بالحكايات التي لا أساس لها. فالأعمال إنما تثبت والعلوم تثبت بالأدلة من الكتاب والسنة. لهذا استشهد في كلام ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية، قال العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان، يعني ليس هناك يعني رأي مع رأي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء قول الله وقول رسوله فهذا الذي يجب أن يكون هو المعول عليه، ولا يلتفت إلى قول فلان أو علان. ولهذا فالأئمة الأربعة كلهم رحمهم الله ورضي الله عنهم كل واحد منهم يقول يعني إذا جاء قولي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضرب به عرض الحائط، وهذا هو الحق. فكلام العلماء من الأئمة وغيرهم إنما هو شارح للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وليس أصلا يرجع إليه مع الكتاب والسنة، وإنما يرجع إليه لفهم المعنى والاستنباط من تلك الأدلة الشرعية. فالعلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم إنما يثبت بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة. هذه هي المسألة الأولى وهي العلم، وهي الأساس التي بدأ بها الشيخ رحمه الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
من قدر لدينه من الإقبال من هذا الأول باسم صحيح، هل ندعو كان تقليده هو من المقدر لدى صحيح من وفق الأدل، وما أخر من ما أخر تقليده؟
إن كان يستطيع أن يطلع على الأدلة فلا يسعه التقليد، كان يستطيع أن يبحث في الأدلة بنفسه ويعرف يعني ما تدل عليه من المسائل العلمية وما يتوصل به من بحثه هذا، فيجب عليه أن يجتهد ويبحث. فإن رأى رأيه بحاجة إلى استئناس برأي الفقهاء أو الأئمة فلا مانع أن يستأنس بذلك، أما أن يقلد وهو يستطيع أن يجد يعني يستطيع أن يقف على الأدلة بنفسه ويستخرج يستنبط الحكم بنفسه هذا لا يحتاج يعني إلى تقليد، ربما يكون علمه الذي وصل إليه يكون حجة عليه إذا خالف هذا العلم بناء على التقليد، لأن التقليد للعام الذي لا يستطيع أن يبحث بنفسه، فالذي لا يستطيع أن يقف على الدليل بنفسه لا يسعه إلا التقليد. فإذا قلد إماما من الأئمة فإن ذلك يكون يعني نافعا له بإذن الله تعالى.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول،
شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ صالح فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الشرح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبين أيدينا هذه الرسالة رسالة ثلاثة الأصول، وهي رسالة جليلة مختصرة مؤيدة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة في أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو العقيدة. وكان العلماء يهتمون بهذه المختصرات، يؤلفونها ويتبعون على اختصارها وتهذيبها، ثم يحفظونها لطلبتهم لتبقى ويتعبون على اختصارها وتهذيبها ثم يحفظونها لطلبتهم لتبقى أصولا عندهم وذخيرة يستفيدون منها ويفيدون منها. والبداءة بهذه المختصرات هي الأساس لطلبة العلم. فطالب العلم يبدأ بالتعليم شيئا فشيئا، يأخذ من مبادئ العلم وأصوله ويتدرج فيه. فهذه المختصرات طريق المطولات، فلا يمكن أن تفهم المطولات إلا بعد فهم المختصرات والتدرج منها شيئا فشيئا. ولهذا قالوا في معنى قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إن الربانيين هم الذين يبدأون بصغار مسائل العلم قبل كباره، يربون أنفسهم وطلابهم ابتداء من المسائل الصغيرة إلى المسائل الكبيرة. وهذا شيء طبيعي، لأن كل الأشياء تبدأ من أصولها وأساساتها ثم تكبر وتعظم بعد ذلك. فأما الذي يهجم على العلم هجوما من أعلى فهذا يتعب ولا يحصل على شيء، بينما الذي يبدأ من الأصول ويتدرج هذا هو الذي بإذن الله يسير مع الطريق الصحيح والاتجاه السليم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المقدمة من الشارح حفظه الله هي بمثابة الوصية لطالب العلم، أن يكون اهتمامه بالتدرج، ويبدأ في طلب العلم بالأصول التي يبنى عليها غيره، لأنه لا يمكن أن يأتي إلى المسائل المتقدمة من العلم ويحصل فيها شيئا. فمدارك الإنسان تبدأ من البداية، وكلما نشأ نفسه ودرب نفسه على الترقي والتدرج في طلب العلم كان ذلك أرفق به وأسهل له، وهو الذي يستفيد منه جريا على عادة طلاب العلم الكبار الذين درسوا العلم وحصلوه بهذه الطريقة. وكون هذه المادة الأصول الثلاثة هي بمثابة المتن في العقيدة، ولأهميتها اعتنى بها العلماء شرحا وتدريسا وتأصيلا وحفظا، لأنها مفيدة في بابها، في باب العقيدة. فلهذا أوصى الشارح حفظه الله طلاب العلم بالسير في هذا الطريق الذي رسمه سلفنا الصالح في طلب العلم ومدارسته.
قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هؤلاء سألوا عن الأهلة، لماذا يبدأ الهلال صغيرا ثم يكبر ثم يكبر حتى يتكامل ثم يصغر حتى يعود هلالا. فعتب الله عليهم ووجههم إلى السؤال عما ينفعهم وأن يأتوا بيوت العلم من أبوابها. أما السؤال عن الهلال وأحواله وصغره وكبره فهذا لا فائدة لهم فيه، بل الفائدة هي أن يسألوا عما يحتاجون إليه وهو معرفة فوائد الأهلة. ولهذا قال: قل هي مواقيت للناس، بينا لهم فوائدها، وهي أن الله جعلها مواقيت للناس يعرفون بها العبادات والمعاملات والآجال وغير ذلك، فأرشدهم إلى فوائد الأهلة ولم يجبهم عن سؤالهم عن حقيقة الأهلة لأنه ليس لهم في ذلك فائدة، وليوجههم إلى ما ينبغي أن يسألوا عنه وهو أبواب العلم لا ظهور العلم والمسائل الفضولية التي لا يحتاجون إليها، وإن احتاجوا إليها فهي حاجة قليلة.
هذا شاهد ذكره الشارح حفظه الله على ما قدمه من الكلام، وأن العلم لا يؤتى من الأعلى ولا يؤتى من ظهور مسائله، وإنما يؤتى من بداياته ومن أساسياته، ويكون الإنسان مشتغلا بالمهم في العلم، لا يسأل عن الأشياء التي لا يستفيد منها. ولهذا جاء في الآية الكريمة هذا العرض وهذا البيان: يسألونك عن الأهلة. ما كان سؤالهم للعلم، لماذا يعني؟ ما الحكمة في بداية الشهر ونهايته؟ لماذا هذا النظام؟ فأجاب الله جل وعلا من أنها مواقيت للناس والحج، يعني توقيت لصلواتهم ولعباداتهم ولمعرفة يعني المواسم، مواسم العبادات كالصوم والحج. هذه الفائدة التي ينبغي أن يسألوا عنه. أما يسألوا عن حال القمر كيف يبدو صغير ثم يكبر حتى يصل إلى الكمال ثم يبدأ يتناقص، هذا لا يستفيدون منه. وهذا دليل على أن طالب العلم ينبغي له أن يهتم باللباب في المسائل العلمية ويحرص على تحصيلها ويحرص على حفظها ويترقى في طلب العلم. نعم.
مقدمة المؤلف قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله: ابتدأ رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة ابتداء بكتاب الله عز وجل، أن أول ما يقع عليه بصرك في المصحف وقبل كل سورة منه بسم الله الرحمن الرحيم. فالبداءة بها في الرسائل وفي الكتب وفي المؤلفات اقتداء بكتاب الله عز وجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتبها في أول رسائله حينما يكتب إلى الأمراء والرؤساء وإلى من في أقطار الأرض يدعوهم إلى الإسلام، يبدأ كتاباته ببسم الله الرحمن الرحيم. وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح أحاديثه وكلامه ببسم الله الرحمن الرحيم، مما يدل على أن البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس ملكة سبأ بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ينبغي البدء ببسم الله الرحمن الرحيم في كل أمر له أهمية، وكل مؤلف له أهمية وله قيمة، وكل رسالة. وعلى هذا فالذين لا يبدأون مؤلفاتهم ورسائلهم ببسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء تركوا السنة النبوية والاقتداء بكتاب الله عز وجل، وربما بسبب ذلك أن كتبهم هذه ورسائلهم ليس فيها بركة وليس فيها فائدة، لأنها إذا خلت من بسم الله الرحمن الرحيم فإنها منزوعة الفائدة،
لماذا تركوا بسم الله الرحمن الرحيم؟ إنما تركوها لأنها سنة، وهم ينفرون من السنة أو يقلدون من ينفر من السنة، فينبغي تنبه لمثل هذا.
هذه المقدمة من الشارح على البسملة بين فضل هذا الدعاء الذي يبدأ به الإنسان في جميع أفعاله، سواء كان أكلا أو شربا أو تأليفا أو رسائل يرسلها، يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهي تقدر بالوضع الذي تتقدمه. فمثلا إذا أراد أن يأكل قال بسم الله آكل، أو أشرب، أو أكتب، أو أنام، أو أسافر. فهذه البسملة من الاستعانة والاستفتاح في فعل الأمور كلها، ولهذا فقد بدأ بها المصحف الكريم أول ما يبدأ الإنسان فيه بالقراءة، يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضمنها رسائله التي يضمن رسائله التي يرسلها إلى الملوك وإلى الأشخاص، يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، كما يعني جاء في كتابة سليمان عليه السلام إلى ملكة سبأ أنه بدأ رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم. لهذا قال المؤلف الشارح حفظه الله: على هذا فالذين لا يبدأون مؤلفاتهم ورسائلهم ببسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء تركوا السنة النبوية لاقتداء بكتاب الله عز وجل، وربما أنهم ما تركوها إلا لغرض في نفوسهم، إما لأنهم لا يتبعون السنة ولا يقدرون قدرها، أو لأنهم يعني جروا على غرار من ألفوا سيرهم ووضعهم لترك البسملة. ومن ترك البسملة من كتابه أو من مؤلفه أو من رسائله فالله جل وعلا ينزع البركة من ذلك. وقد جاء في الأثر: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أبتر أو أجدم. ثم ذكر معناها، قال: معنى بسم الله الرحمن الرحيم الاستعانة بسم الله، فقال: بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره أستعين، أستعين بالله الرحمن الرحيم، أستعين بسم الله الرحمن الرحيم، أو أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم تبركا بها واستعانة بالله عز وجل. فهي مطلع عظيم للكلام وللكتب والرسائل، فالإنسان يستعين بالله في بدايتها ويتبرك باسمه عز وجل.
الرسالة الأولى: المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر. العلم: اعلم رحمك الله. قوله اعلم كلمة تشير إلى الاهتمام بالموضوع، فإذا قال اعلم فمعناه أن الأمر الذي سيقضيه عليك أمر مهم، فهذه الكلمة تدل على أهمية الموضوع الذي يبدأ بها فيه. ومعنى اعلم فعل أمر من العلم، أي تعلم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع أو تصور الشيء على طبق الواقع. وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع أو تصور الشيء على خلاف الواقع هو الجهل، وهو ضد العلم.
قول الشارح حفظه الله في معنى هذه الجملة وهو الأمر اعلم، ذكر بأن المصنف رحمه الله لفت انتباه المخاطب لأن يستوعب الكلام الذي سيلقى إليه أو سيقرأه أو يتعلمه من أنه أمر مهم ينبغي الاهتمام به والحرص على إدراك ما سيق من أجله، وهو بيان ما يجب على المكلف لله جل وعلا مما سيقرأه القارئ أو يسمعه السامع، وهي تلك المسائل الأربعة التي تضمنتها سورة العصر. نعم.
قوله رحمك الله هذا دعاء لطالب العلم، فالشيخ يدعو لطلبة العلم بأن يرحمهم الله وأن يلقي عليهم رحمته سبحانه وتعالى، فهذا فيه تلطف من المعلم بالمتعلم، وأنه يبدأ بالكلام الطيب والدعاء الصالح حتى يؤثر ذلك فيه ويقبل على معلمه.
صحيح، المعلم إذا ألقى إلى المتعلم ما يفتح مغاليق القلب وهو الدعاء له بالرحمة، دعاء له بالهداية، دعاء له بالتوفيق، هذا من باب التلطف ومن باب التمهيد لإزالة الفوارق بين المتعلم والمعلم، وحتى يأنس المتعلم من معلمه وينبسط إلى كلامه ويحرص على استيعاب ما يقوله ويلقيه عليه. قال أما إذا بدأ
أما إذا بدأ المعلم بالكلام القاسي والكلام غير المناسب فإن هذا ينفره، فالواجب على المعلم وعلى من يدعو إلى الله وعلى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر التلطف مع من يخاطبه بالدعاء له والثناء عليه والكلام اللين، فإن هذا أدعى للقبول.
صحيح، يعني إذا كان العكس من المعلم لمن يخاطب سواء كان معلما أو كان واعظا كان خطيبا أو كان متحدثا، إذا بدأ الكلام الموضوع بدأه بشيء منفر فإن الناس يزهدون في علمه وربما انفضوا عنه، والله جل وعلا قد أرشد إلى هذا المعنى العظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فينبغي للمعلم للخطيب للداعية أن يكون يعني مستأنسا إلى من يحدث ملقيا إليهم الكلام الذي تطيب به النفوس وتنشرح به القلوب وتقبل على هذا المتحدث برغبة واهتمام. أما إذا كان يعني يبدأ الكلام بالتوبيخ أو بالتقريع أو بال يعني يبدأ بذكر النصوص في الوعيد، ربما بعض الناس ينفر من هذا الأسلوب ويقول هذا المتحدث لا يعرف إلا نصوص الوعيد والعذاب، والله جل وعلا أرحم. فلا بد أن يبدأ بالكلام الذي تقبل عليه القلوب وتشتاق إلى سماعه. نعم.
أما المعاند والمكابر فإن هذا له خطاب آخر، قال الله سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، ف
فالذين ظلموا من أهل الكتاب وعاندوا وكابروا هؤلاء لا يخاطبون بالتي هي أحسن بل يخاطبون بما يردعهم. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. المنافقون لا يجاهدون بالسلاح، وإنما يجاهدون بالحجة والكلام والرد عليهم بالغلظة ردعا لهم وتنفيرا للناس عنهم. وقال تعالى فيهم: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هؤلاء لهم خطاب خاص لأنهم أهل عناد ومكابرة ولا يريدون الحق بل يريدون تضليل الناس، وهؤلاء يخاطبون بما يليق بهم. أما الطالب المسترشد فهذا يخاطب بالرفق والرحمة واللطف لأنه يريد الحق ويريد العلم والفائدة.
إن شاء الله هذا المبدع ذكره الشارح حفظه الله في صنف من الناس، يعني ليس حالهم ووضعهم بالشيء الطبيعي، وإنما حالهم العناد والمكابرة والتعالي على النصوص، التعالي على العلماء وطلاب العلم الذين يدعونهم، إما لأهواء تأصلت في نفوسهم أو لعناد لرد الحق بدون حجة. فهؤلاء لهم أسلوب آخر، وينبغي للداعية أو الخطيب أو المعلم أن يكون بمثابة الطبيب، يشخص الحالة التي أمامه ثم يتعامل معها بالأسلوب المناسب. فإن كان الذي أمامه صاحب هوى، صاحب بدع، صاحب لسان متكلم، وصاحب حجج واهية، فيخاطبه بأسلوب آخر غير الأسلوب اللين، كما في هذه الآيات التي استشهد بها الشارح حفظه الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يعني في الكلام في الأسلوب في المخاطبة. ومأواهم جهنم وبئس المصير. المنافقون يجاهدون بالسلاح، لا يجاهدون بالسلاح وإنما يجاهدون بالحجة بالنصوص والرد عليهم بالغضة ردعا لما في نفوسهم وتنفيرا للناس عنهم. قال تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال: هؤلاء لهم خطاب خاص لأنهم أهل عناد ومكابرة ولا يريدون الحق بل يريدون تضليل الناس، فهؤلاء يخاطبون بما يليق بهم. وبالمناسبة لهذا الكلام قد حضرت مجلسا لشيخنا الشيخ زيد، العلامة الشيخ زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله رحمة واسعة، حضرت له وقد جاء إليه أحد الحزبيين فجعل يسأله ويناقشه، فقال له: جاء هذا الشخص ويبدو له الاعتذار، يبدي له الاعتذار، قال له: تتكلمون في أعراضنا وتأتون إلينا تعتذرون، ألستم تقولون كذا وكذا، تنفرون طلاب العلم عنا وتقولون هؤلاء علماء سلاطين، هؤلاء جواسيس، هؤلاء، أليس هذا كلامكم وهذا موقفكم؟ قال له: يا شيخ، أنتم تسيئون الظن بنا ونحن طلابكم، ونحن بال زمان كنتم طلابنا وكنتم يعني كنا نرى فيكم الأمل، لكن انقلب وضعكم إلى ما كنا نتوقعه إلى غيره، فوضعكم الآن يبرهن عنه موقفكم مني ومن الشيخ أحمد، يقصد الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمهم الله جميعا، فكان لهم موقف منهم وهم طلابه ممن درسوا على أيديهم في المعهد العلمي وتخرجوا منه، ولكنهم قلبوا لهم ظهر المجن وجعلوا ينفرون طلاب العلم عنهم، من قدروا على تنفيره عنهم صرفوه عنه، فكان يعني لا يخاطبه رحمه الله إلا بهذا الأسلوب القوي. فلما يأس منه الرجل وقام، قلت له يا شيخ الرجل جاء معتذرا وجاء ربما، قال لا، هؤلاء أهل البدع وأهل الحزبية لا يلان لهم الكلام، بل يعطون الكلام الذي يعني القوي حتى يزيل ما في أنفسهم، ينبغي أن يغلظ عليهم في الأسلوب. هذه طريقة العلماء في مخاطبة أهل البدع وأهل الأهواء. انظر كلام العلم العلماء، كلامهم يخرج من مخرج واحد سبحان الله. فاتفق كلام الشيخ العلامة الشارح صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ومتع بعلمه وعمره في طاعة الله، اتفق مع كلام شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة واسعة. هكذا ينبغي لطلاب العلم أن يقابلوا الناس بهذه الأساليب. أما طالب العلم الذي يريد أن يطلب العلم وينفعه هذا فله أسلوب، أسلوب لين، أسلوب طيب، تتودد إليه وتعطيه الكلام الذي يفتح القلب قبل الأذن. وأما صاحب البدعة وصاحب الهوى فيخاطب بالأسلوب المناسب لحاله حتى يردعه ذلك. نعم
يا شيخ، سؤال يقاس عليهم يا شيخ، من يعني من هو يعني في صف السلفيين لكن يثير الفتن في أوساطه،
يخاطب بالأسلوب المناسب له، يعني يحرص على كسبه وعلى إرجاعه إلى السلفيين، يبين له الخطأ الذي هو يجري إليه.
في حالة المعاندة والمكابرة،
في حالة المعاندة والمكابرة قد يكون يعني مقتنع بوضع الحزبيين وأنهم يدافعوا عنهم وأنه في صفه.
لا يا شيخ، أنا قصدت يعني شخص يثير الفتن بين السلفيين، يعني ما هو حزبي ولا ما هو، لكن هو يعني أساسا يعني يثير الفتن بين السلفيين.
هذا يبين له، ينصح، ينصح بما
في هذه الحالة، يعني عاند وكابر يأخذ حكمه بشيخ التغليل،
يفهم حاله. إن كان قصده يعني إيقاع الفتنة بين السلفيين فهذا يطرد من بينه، هذا ما أراد خيرا، وإنما أراد تفريق كلمة السلفيين وصدع صفهم، هذا ما أراد بفعل هذا خيرا، يردع وربما يحذر منه.
أنا أحيانا يا شيخ مسألة القصد هذه الكل يقول أنا لا أقصد، لكن الشيء يتكرر
إلا يقصد أكثر. كيف ما يقصد؟ إذا تكرر منه العمل هذا متعمد. نعم
جزاك الله. قوله أعلم رحمك الله دعاء لك بالرحمة، فإذا رحمك الله فإنك تكون سعيدا بها في الدنيا والآخرة إذا دخلت في رحمة الله، وهذا دعاء من عالم جليل ورجل صالح يرجى له القبول إن شاء الله.
نعم.
قوله يجب، الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمباح لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. فقوله يجب يعني أن هذا الأمر ليس هو من المستحب ولا من المباح، بل هو من الواجب العيني، فإذا تركنا تعلم هذه المسائل فإننا نأثم، لأن هذا شأن الواجب، لم يقل يستحب لنا أو يستحسن لنا، بل قال يجب علينا وجوبا، والوجوب معناه الحتم، من تركه يأثم، ولأن العلم لا يحصل عليه إلا بالتعلم، والتعلم يحتاج إلى عناية وجهد ووقت، ويحتاج إلى فهم وإلى حضور قلب، هذا هو التعلم.
نعم، يعني التعبير تعبير المصنف رحمه الله بقوله يجب علينا تعلم أربع مسائل، ذكر الشارع حفظه الله يعني درجات الخطاب للمكلف في الأوامر والنواهي، فقوله يجب هذا لا يجوز تركه، فالواجب يجب فعله ويحرم تركه، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا الواجب. فإذا جاءنا في خطاب الشرع يجب كذا، أو في خطاب العلماء يجب كذا، فإنما خاطبوا بهذا الخطاب لقناعتهم بأنه واجب بنص الكتاب والسنة. وهذه المسائل التي قال المصنف عنها يجب علينا تعلم أربع مسائل، كلها مسائل في العقيدة، هي الأصل الذي يبنى عليه ما بعده من الفروع. فيجب علينا العناية بهذه المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله. نعم.
قوله أربع مسائل يعني مباحث، سميت مسائل لأنها يجب أن يسأل عنها ويعنى بها.
هذا معنى اللفظ، مسائل يعني أشياء يتطلع إليها طالب العلم ليعرفها ويعرف معناها وحكمها ويعمل بها ويعرف الثواب على فعلها، فهي مسائل.
قوله العلم، المراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي لأنه هو الذي يجب تعلمه، وهذه المسائل يجب تعلمها على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، غني أو فقير، ملك أو صعلوك، كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الأربعة
لأنها هي مادة التكليف. الله جل وعلا كلف عباده الإنس والجن، كلفهم بعبادته وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، وهذه المسائل من الأمور التي تكون أساساً في العلم والتعلم والعمل، فيجب على كل مكلف عالم الإنس والجن ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً، عبيداً وأحراراً، يجب عليهم تعلم هذا الشيء لأنه من العلم العيني، من الفرض العيني الذي لا يعذر أحد بجهله ولا ينوب أحد فيه عن أحد، بل هو واجب عيني على كل مكلف من عالم الإنس والجن. نعم.
وهذا ما يسميه العلماء بالواجب العيني، وهو الذي يجب على كل أحد من المسلمين، فالصلوات الخمس على الرجال والنساء، وصلاة الجماعة في المساجد على الرجال، هذا واجب على كل فرد من المسلمين أن يتعلمها، ولذلك قال يجب علينا ولم يقل يجب على بعضنا، وإنما قال يجب علينا يعني معشر المسلمين، فهذا من العلم الذي يجب تعلمه على الأعيان، لأن العلم على قسمين، الأول ما يجب تعلمه على الأعيان فلا يعذر أحد بجهله، وهو ما لا يستقيم الدين إلا به، مثل أركان الإسلام الخمسة التي هي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، لا يجوز لمسلم أن يجهلها، بل لا بد له أن يتعلمها، لأن تعلم معنى الشهادتين إنما هو تعلم العقيدة، يتعلم المسلم العقيدة من أجل العمل بها، ويتعلم ما يضادها من أجل أن يتجنبه، هذا مضمون الشهادتين، كذلك يتعلم أركان الصلاة وشروط الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، لا بد أن يتعلم بالتفصيل هذه الأمور، ليس مجرد أنه يصلي ولا يعرف أحكام الصلاة، فكيف يعمل الإنسان عملا وهو لا يعلم هذا العمل الذي يؤديه، كيف يؤدي الصلاة وهو جاهل بأحكامها، فلا بد أن يتعلم أحكام الصلاة ومبطلات الصلاة، لا بد من تعلم هذا، كذلك يتعلم أحكام الزكاة ويتعلم أحكام الصيام ويتعلم أحكام الحج، فإذا أراد أن يحج وجب عليه تعلم أحكام الحج وأحكام العمرة من أجل أن يؤدي هذه العبادات على الوجه المشروع، وهذا القسم لا يعذر أحد بجهله، وهو ما يسمى بالواجب العيني على كل مسلم،
وهو العلم بالعبادات يعني يجب على كل مسلم ومسلم أن يتعلم العلم الذي لا تصح العبادة إلا به ولا يعذر أحد بجهله، فيتعلمه جملة وتفصيلا، يتعلم أركان الإسلام الخمسة جملة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إيش معناها؟ لا بد أن يتعلم معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعلم ذلك، يتعلمه ليعرف معناه ويعمل بمقتضاه. كذلك عن إقامة الصلاة، ليس معناها يعرف أنه يصلي فقط، لا بد أن يعرف ماذا تصح به الصلاة، يجب عليه أن يتعلم الذي تصح به الصلاة من الطهارة، شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، يتعلم ذلك حتى تكون الصلاة صحيحة. وكذلك الزكاة، يجب عليه أن يتعلم ماذا تجب، في ماذا تجب الزكاة، ما هي الأموال التي تجب فيها، وما هو المقدار المدفوع في كل مال، وما هي الأموال التي يشترط لها الحول والأموال التي لا يشترط لها. هذه عبادات، العلم بهذه المسائل عبادات، يثاب على فعلها وتعلمها ويعاقب على تركها. كذلك الصوم، كما أنه ركن من أركان الإسلام، يجب عليه أن يتعلم ما هي مفسدات الصوم، وماذا يجب للصوم، ومتى يمسك، وما هي الأمور التي يجب عليه تجنبها. وكذلك الحج، لا بد أن يعرف ما هي الأعمال التي تجب عليه في الحج، ما هي أركانه، وما هي واجباته، وما هي محظورات الإحرام، وكيف يكون الحج صحيحا وكيف يكون باطلا، وماذا يجب عليه لو خالف في أحكامه. لا بد أن يتعلم المسلم هذه المعاني، ولا يكفيه أن يعرف أو يتعلم رؤوس أقلام، هذا لا يكفي في العلم العين، العلم الذي هو فرض عين لا يكفي فيه أن يتعلمه إجمالا، بل لا بد أن يتعلمه إجمالا وتفصيلا، حتى يعرف بأن العبادة قامت على علم ولم تقم على أوهام وعلى تقليد أعمى. نعم.
القسم الثاني من أقسام العلم هو ما زاد عن ذلك من الأحكام الشرعية التي تحتاجها الأمة بمجموعها، فقد لا يحتاجه كل أحد بعينه، مثل أحكام البيع وأحكام المعاملات وأحكام الأوقاف والمواريث والوصايا وأحكام الأنكحة وأحكام الجنايات، هذه لا بد منها للأمة، لكن لا يجب على كل فرد من الأمة أن يتعلمها، بل إذا تعلمها من يحصل به المقصود من العلماء كفى هذا، ليقوم بحاجة المسلمين من قضاء وإفتاء وتعليم وغير ذلك، هذا يسمى واجب الكفاية الذي إذا قام به من يكفي سقط به الإثم عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثموا جميعا. فلا بد للأمة من أناس يتعلمون هذا القسم لأنهم بحاجة إليه، لكن ما يقال لكل واحد يجب عليك أن تتفقه في هذه الأبواب، لأنه قد لا يتأتى هذا لكل أحد، وإنما يختص هذا بأهل القدرة وأهل الاستطاعة من الأمة، ولأنه إذا تعلم هذا بعض الأمة قام بالواجب بخلاف القسم الأول، وكل واحد مسؤول عن نفسه عنه بنفسه، لأنه لا يمكن أن يعمل هذه الأعمال إلا عن علم. ولهذا قال الشيخ يجب علينا، ولم يقل يجب على المسلمين أو يجب على بعضهم، بل قال يجب علينا، أي على كل واحد منا وجوبا عينيا. ولنعلم أيضا قبل الدخول في المسائل أن المراد بالعلم الذي يجب على الأمة إما وجوبا عينيا أو كفائيا أنه العلم الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العلم الدنيوي كعلم الصناعات والحرف والحساب والرياضيات والهندسة، فهذا العلم مباح، يباح تعلمه، وقد يجب إذا احتاجت الأمة إليه، يجب على من يستطيع، لكن ليس هو العلم المقصود في القرآن والسنة، والذي أثنى الله تعالى على أهله ومدحهم، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، المراد العلم الشرعي. وأما العلم الدنيوي فمن جهله فلا إثم عليه، ومن تعلمه فهو مباح له، وإذا نفع به الأمة فهو مأجور عليه ومثاب عليه، ولو مات الإنسان وهو يجهل هذا العلم لم يؤاخذ عليه يوم القيامة. لكن من مات وهو يجهل العلم الشرعي، خصوصا العلم الضروري، فإنه يسأل عنه يوم القيامة، لما لم تتعلم، لماذا لم تسأل؟ الذي يقول إذا وضع في قبره ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا ينجو، يقال له من أين حصلت هذا؟ يقول قرأت كتاب الله وتعلمته. أما الذي أعرض عن ذلك فإنه إذا سئل في قبره فإنه يقول هاهنها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فهذا يؤجج عليه قبره نارا والعياذ بالله، ويضيق عليه فيه حتى تختلف أضلاعه ويصبح في حفرة من حفر النار، لأنه ما درى وما تلا، فيقال له لا دريت ولا تليت أو لا تلوت، فهو لم يتعلم ولم يقتدي بأهل العلم، وأنما هو ضائع في حياته، فهذا الذي يؤول إلى الشقاء والعياذ بالله.
كلام الشارح حفظه الله جزاه الله خيرا بعد أن ذكر العلم الواجب العيني ذكر القسم الثاني من أقسام العلم الشرعي، وهو العلم الكفائي أو فرض الكفاية، وهو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الكل أثم، وهو ما تحتاجه الأمة في معائشها ومعاملاتها كعقود البيع والأنكحة والإيجار ونحو ذلك مما لا يستغني عنه المجتمع المسلم، فلا بد من علماء يقومون بهذا، فإذا قام به بعضهم كفى ذلك وحصلت به الكفاية، وأما إذا تركوه جميعا فإنهم يبقون في حاجة ماسة إلى هذا العلم، ولهذا يأثموا إذا تركوه جميعا، فهو لا يجب على كل فرد من أفراد المسلمين، وإنما يجب على عموم الأمة لحاجة الأمة إليه، وهذا أيضا من العلم الشرعي. وإذا قام الإنسان بالفرض الكفاية فأسقطه عن عموم الناس أجر أجرا عظيما، فمثلا يعني تغسيل الميت لو جهله الكل أما يأثمون؟ بل يأثموا لأنهم تركوا شيئا من حق المسلم حيا وميتا، فإذا قام به أحدهم وأتقن هذا العمل أجر الأجر العظيم لأنه أسقط الإثم عن الجميع. فإذا هذه العلوم التي هي فرض كفاية يجب على عموم الأمة علمها ومعرفتها، فمن قام به سقط الإثم عن الباقين، وهو من أقسام العلم الشرعي لكنه ليس واجبا عينيا، وإنما هو واجبا كفائيا إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وأما سائر العلم العيني والعلم الكفائي فهو من العلوم الدنيوية كما مثل له المؤلف حفظه الله، علم الصناعات والحرف والحساب والرياضيات والهندسة، هذه علوم يعني تتم بها مصالح العباد، لكن لا يأثم الإنسان إذا تركها لأنها ليست من العلم الشرعي، وإنما هي من العلم الذي يعني يحتاجه الناس في معائشهم، لا يسأل عنه لا في قبره ولا يوم القيامة، يسأل عن العلم العيني والعلم الكفائي إذا تركوه الجميع. قال وأما العلم الدنيوي فمن جهله فلا إثم عليه، ومن تعلمه فهو مباح له، وإذا نفع به الأمة فهو مأجور عليه ومثاب عليه، ولو مات الإنسان وهو يجهل هذا العلم لم يؤاخذ عليه يوم القيامة، وإنما يؤاخذ على ترك العلم بما يتم به الدين ويقوم به الإسلام.
فقوله العلم هذا هو العلم الشرعي المطلوب منا جماعة وأفراد،
يعني إذا أطلق العلم إذا أطلق لفظ العلم فإنه ينطبق على العلم الشرعي لأنه هو العلم المعهود، العلم الذي يعني يتبادر الذهن إليه. وأما العلوم الأخرى إذا أطلق العلم ليست مقصودة، وإنما هي تبع للعلم الشرعي. نعم.
قوله العلم هذا هو العلم الشرعي المطلوب منا جماعة وأفرادا، وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة حقه علينا، وهو عبادته وحده لا شريك له، فأول ما يجب على العبد هو معرفة ربه عز وجل وكيف يعبده.
نعم، هذا يعني العلم الشرعي هو العلم بالله بأسمائه، بذات الله وأسمائه وصفاته، والعلم بما أمر به وما نهى عنه، والعلم بنبيه صلى الله عليه وسلم وما يجب له، الحق الذي أوجبه الله علينا تجاهه، ومن في مقدمته طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا العلم الذي يجب علينا لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم حتى يستقيم الدين.
قال المصنف رحمه الله: هو معرفة الله ومعرفة نبيه. قوله وهو معرفة الله، كيف يعرف العبد ربه؟ يعرفه بآياته ومخلوقاته، فمن آياته الليل والنهار، ومن مخلوقاته الشمس والقمر، كما يأتي بيان هذا إن شاء الله. يعرف الله بآياته الكونية وآياته القرآنية. إذا قرأ القرآن عرف الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه هو الذي سخر ما في السماوات والأرض، وأنه هو الذي يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وأنه الرحمن الرحيم. فالقرآن يعرف بالله عز وجل، وأنه هو الذي أنعم علينا بجميع النعم، وأنه هو الذي خلقنا ورزقنا. فإذا قرأت القرآن عرفت ربك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، وإذا نظرت في الكون عرفت ربك سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق هذا الخلق وسخر هذا الكون وأجراه بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى وعلمه بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. هذا هو العلم بالله عز وجل.
نعم، يعني بيّن الشارح حفظه الله أن العلم هو معرفة الله، ثم ذكر كيف نعرف الله. نعرف الله جل وعلا عن طريق المصادر التي خاطبنا بها وأرسل إلينا بها نبيا ورسولا، هو أشرف الأنبياء وأفضلهم، من الآيات القرآنية والآيات البرهانية الكونية. فيتعرف الإنسان على ربه عن طريق القرآن الذي ضمنه الله جل وعلا العلم بذاته وأسمائه وصفاته وما يجب له من الحق والطاعة والإيمان والاعتقاد. وكذلك يعرف الله جل وعلا بآياته الكونية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. نعم، الآية: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتلو هذه الآيات، فيدل ذلك على أن التعرف على الله جل وعلا عن طريق هذه الوسائل الواضحة الواضحة الدلالة على معرفة الله جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته، وهي مصادر المعرفة بالله. أما من أراد أن يتعرف على الله بالكلام والآراء، آراء الرجال واجتهاداتهم، فقد أخطأ الطريق وضل السبيل. فمن أراد معرفة الله جل وعلا فليطلبها من المصادر التي جعلها الله يعني دلائل على معرفته والتعرف على ما يجب له من الإيمان والاعتقاد. نعم.
قوله ومعرفة نبيه هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله عز وجل، وهو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل في تبليغ الرسالة. لا بد أن تعرفه، تعرف من هو، وتعرف نسبه، وتعرف بلده، وتعرف ما جاء به صلى الله عليه وسلم، تعرف كيف بدأه الوحي، وكيف قام بالدعوة إلى الله عز وجل في مكة والمدينة، تعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو باختصار. الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف إلى آخر النسب النبوي الشريف الذي ينتهي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتعرف كيف عاش قبل البعثة وكيف جاءه الوحي من الله عز وجل وماذا عمل عليه الصلاة والسلام بعد بعثته، تعرف ذلك بدراسة سيرته صلى الله عليه وسلم. ولا يليق بالمسلم أن يجهل الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تتبع شخصا وأنت لا تعرفه؟ هذا غير معقول.
نعم، من العلم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعرفه؟ نعرفه أيضا عن الوسائل التي وجدت أسبابا لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أنزل الله جل وعلا أمره ووحيه وشرعه ودينه وتكليفه على محمد صلى الله عليه وسلم، أوحاه إليه وحيا وأمره بتبليغه إلى الناس. فيجب علينا أن نتعرف على هذا الرسول الكريم الذي أرسله الله إلينا، نعرف نسبه ونعرف حاله قبل البعثة وبعد البعثة، ونعرف وضعه في الدعوة وتبليغ الرسالة، نعرف تعامله وأخلاقه واجتهاده في الطاعة. نتعرف على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا يهمنا، بل هو دين. تعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم دين، لأنك إذا عرفت الشخص عرفت يعني ما هو عليه من الحق أو غيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحق من يجب البحث عن سيرته ومعرفة أحواله التي عاش عليها حتى يتأسى به ويقتدى به، لأن الإنسان قد يهتم بالتعرف على شخص ليس له به مصلحة وليس له به علاقة، وتجده يعني مهتما به أشد الاهتمام، مع أنه لا يجب عليه هذا الاهتمام ولا يستفيد منه. فكيف إذا كان الشخص الذي تسأل عنه في قبره وأنه الواسطة بينك وبين ربك تجهل حاله؟ فيجب علينا أن نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سيرته وأيامه مع قومه من بداية الرسالة إلى أن توفاه الله جل وعلا. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم من العلوم الواجبة التي لا يعذر أحد بجهلها، لأنه واجب الاتباع والاقتداء به. نعم،
قوله معرفة دين الإسلام الذي هو دين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو دين الله عز وجل الذي أمر به عباده، والذي أمرك باتباعه وأنت مطالب به، لا بد أن تعرف هذا الدين. والإسلام هو دين جميع الرسل، كل الرسل دينهم الإسلام بالمعنى العام، فكل من اتبع رسولا من الرسل فهو مسلم لله عز وجل، منقاد له، موحد له. هذا الإسلام بمعناه العام، لأنه دين الرسل جميعا. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله.
نعم، معرفة الدين الإسلام أنه الدين الذي ارتضاه الله لجميع المكلفين، كما قال عز من قائل إن الدين عند الله الإسلام، ومعناه دعوة البشر إلى عبادة الله جل وعلا، لأنه فسر بالاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وهذه خلاصة دعوة الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. فالإسلام الذي هو دين الجميع بالمعنى العام، الدين الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب. وأما الدين الخاص فهو الدين الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشريعة، الشريعة التي جاءنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانت يعني في الأصل موافقة لأديان الرسل السابقة لكن الشرائع تختلف. نعم،
أما الإسلام بمعناه الخاص فهو الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا دين إلا دينه عليه الصلاة والسلام، والإسلام انحصر في اتباعه صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن لليهودي أن يقول أنا مسلم، أو النصراني يقول أنا مسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتبعه. فالإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الإسلام بمعناه العام وبمعناه الخاص.
نعم، يعني الإسلام بالمعنى الخاص بعد أن بين المعنى العام أنه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل به إلى البشرية. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لا يعذر أحد من البشر ممن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو على وجه الأرض، لا يعذر من اتباعه. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فلهذا نسخ الدين الإسلامي جميع الشرائع التي قبله، ليس هناك دين غير دين الإسلام، لا يهودية ولا نصرانية. فيجب على كل من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان وثنيا أو كان كتابيا أن يؤمن به. ولهذا فإن من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين، ومن رفض الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لا ينفعه دينه الذي يعتقد أنه ينفعه. وما يقال في هذه الأوقات تعايش الأديان أو تآخي الأديان، ليس هناك أديان، دين واحد فقط. إن الدين عند الله الإسلام، ليس هناك دين غيره. فمن اعتقد أن في الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أديان غير دين الإسلام فهذا مخطئ، وهذا يعني ما عرف الإسلام، ولا يكون مسلما بهذا الاعتقاد، بل يجب عليه أن يعني يجتنب كل الأديان أو الملل التي يعتقد أهلها بأنهم على حق. فليس هناك دين إلا دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك شريعة بعد بعثته إلا شريعته. ولهذا عيسى عليه السلام عندما ينزل إلى الأرض ما يأتي بدينه الذي أرسله الله به، ما يأتي بشريعته التي أرسله الله به، وإنما يأتي حاكما بشريعة الإسلام، يعني يكون حاكما وقائما بدين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله بالأدلة لا بالتقليد وإنما بالأدلة من القرآن ومن السنة، هذا هو العلم. قال ابن القيم في الكافية الشافية العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. هذا هو العلم، العلم هو علم الكتاب والسنة، أما أقوال العلماء فهي تشرح وتوضح فقط كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون فيها أو في بعضها خطأ. والأدلة ليست كلام العلماء، إنما الأدلة هي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وأما كلام العلماء فهو شارح وموضح ومبين لذلك لا أنه دليل في نفسه. هذه هي المسألة الأولى وهي الأساس، بدأ بها الشيخ رحمه الله لأنها هي الأساس، وإنما يبدأ بالعقيدة وبالأساس بالتعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل، يبدأ بالعقيدة لأنها هي الأصل وهي الأساس.
قول الشارح حفظه الله بالأدلة يعني معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم بالأدلة، لا بالتقليد ولا بالحكايات التي لا أساس لها. فالأعمال إنما تثبت والعلوم تثبت بالأدلة من الكتاب والسنة. لهذا استشهد في كلام ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية، قال العلم وقال الله وقال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلاني، يعني ليس هناك يعني رأي مع رأي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء قول الله وقول رسوله فهذا الذي يجب أن يكون هو المعول عليه، ولا يلتفت إلى قول فلان أو علان. ولهذا فالأئمة الأربعة كلهم رحمهم الله ورضي الله عنهم كل واحد منهم يقول يعني إذا جاء قولي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وهذا هو الحق. فكلام العلماء من الأئمة وغيرهم إنما هو شارح للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وليس أصلا يرجع إليه مع الكتاب والسنة، وإنما يرجع إليه لفهم المعنى والاستنباط من تلك الأدلة الشرعية. فالعلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم إنما يثبت بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة. هذه هي المسألة الأولى، وهي العلم، وهي الأساس التي بدأ بها الشيخ رحمه الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
من
كان يستطيع أن يطلع على الأدلة فلا يسعه التقليد، كان يستطيع أن يبحث في الأدلة بنفسه ويعرف يعني ما تدل عليه من المسائل العلمية وما يتوصل به من بحثه هذا، فيجب عليه أن يجتهد ويبحث. فإن رأى رأيه بحاجة إلى استئناس برأي الفقهاء أو الأئمة فلا مانع أن يستأنس بذلك، أما أن يقلد وهو يستطيع أن يجد يعني يستطيع أن يقف على الأدلة بنفسه ويستخرج يستنبط الحكم بنفسه هذا لا يحتاج يعني إلى تقليد. ربما يكون علمه الذي وصل إليه يكون حجة عليه إذا خالف هذا العلم بناء على التقليد، لأن التقليد للعام الذي لا يستطيع أن يبحث بنفسه، فالذي لا يستطيع أن يقف على الدليل بنفسه لا يسعه إلا التقليد. فإذا قلد إماما من الأئمة فإن ذلك يكون يعني نافعا له بإذن الله تعالى.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.